بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نلتقي أيها الأحبة الكرام على تقوى من الله وهدى، سائلين إياه أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يبارك في بيوت المسلمين أزواجا وزوجات، أبناء وبنات، وأن ينزل بركته وهدايته وخيره على بيوت المسلمين. اللهم آمين. وفي هذا اللقاء أيها الأحبة نتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ترقية الأولاد بالأدب عن طريق إثارتهم ذهنيا وفكريا في الاتجاه الصحيح، في الاتجاه الصحيح. أحيانا نجد أن الأولاد وهم صغار يثارون ويهيجون فكريا وذهنيا، ولكن ليس في الاتجاه الصحيح، وإنما في اتجاه المكر والاحتيال للحصول على أغراضهم، أو المكر والاحتيال للوصول إلى ما يريدون، أو بتشغيل الذهن وإعمال الفكر في أمور ربما لا تكون جائزة شرعا. وهذه المسائل قد تكون موجودة في الأطفال منذ الصغر، مسألة سجية ومسألة أمور عادية بسيطة، يعني مثلا الطفل ليس معه مصاريف، ماذا يصنع؟ يذهب إلى المدرسة يريد مصاريف، يريد أن يشتري بسكوت وعصير وإلى غير ذلك. ودي مسألة خطيرة، إن كثيرا ما يكون طعام البيت لا يريده الأطفال، مع إن طعام البيت يكون أفضل وأعظم، إلا إن في سنوات التعليم الأولى أو في السنين الأولى لا يريدون أكل البيت. البيت فيه خبز وجبن، طماطم، خيار، حلوى، مربى، كلها أشياء مفيدة. يتركون هذا ويذهبون لشراء الشيبسي والكراتيه وهذه الأشياء التي قد تضر ولا تنفع. الولد يريد مالا، إذا لابد هنا من تشغيل الذهن، يفكر كيف يأتي بالمال. قد ينصب على زملائه، قد ينصب على زملائه، يأتي بورق ويقطعه ويقول لهم هيا بنا نلعب لعبة معينة، وهذه اللعبة أصلا لا قيمة لها، ولكن أطفال وعالم بسيط، ويلون بعض الورق ويقول الذي تقع في يده ورقة كذا يأخذ جنيه، ويبدأ يرتب نفسه إن هذه الورقة لا تقع إلا في يده، فدايما هذه الورقة تقع في يده فيأخذ الجنيه، وفي النهاية يحوز الطفل على 10 جنيهات، على 15 جنيه، إلى غير ذلك. أو ممكن مثلا الولد يقول لهم إن عمي كان في عمرة وأتى بزجاجة مية من زمزم، وهذه المياه الذي يأخذ منها قطرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يشفى ويعافى، ولكن سأعطيهم غطى إزازة، الغطى دي بجنيه. الأولاد يتسابقون، وهذه إنما هي من الصبور الحلفية، إذن هذا كذب واحتيال من أجل أن يجمع مالا. الذهن عند الأطفال يتحرك في اتجاهات كثيرة، ولكن ربما هذه الاتجاهات لا تفيد. الأولاد إذا لم يوجهوا توجيها صحيحا منذ الصغر في توجيه أذهانهم وإعمال عقولهم في الاتجاه الصحيح، قد يترتب على ذلك انحرافك. نحن هذه الأيام بعض الناس يقولون بأن هناك ظاهرة دخول ناس كثر في مسألة الإلحاد. أنا أقول بأن الإلحاد ليس ظاهرة. لو وجود بعض الناس عندهم مشاكل نفسية ونتيجة سوء التربية أو نتيجة الجهل الشديد أو نتيجة التخبط الفكري أوصلهم ذلك إلى بعض النتائج الخطيرة، ومنها عدم القناعة بدين الإسلام وعدم القناعة بأهل العلم، ثم ينتهي ذلك الأمر إلى الإلحاد. لو نقرنا في شخصيات هؤلاء الناس نجد أن خللا فكريا كان موجودا عندهم منذ الصغر. لذلك جزء مهم جدا أن احنا ننتبه إلى أولادنا منذ الصغر كيف يفكرون، وهذا التفكير يوصلهم إلى أي نتيجة. هذا التفكير يوصلهم إلى أي نتيجة؟ لأن الله تبارك وتعالى غرز وغرس في نفوس الإنسان منذ الصغر مسألة التفكير، وإن العقل يلاحظ العلاقات النسبية. دي مسألة موجودة في فطرة الإنسان. الطفل منذ الصغر لو أعطيت له برتقالة يأخذها ويسعد، طب لو أعطيت له نصف برتقالة يرمي بنصف البرتقال. لماذا؟ لأنه يعلم بأن النصف أصغر من الواحد. طب لو أتيت له بنصف ثم أتيت له بنصف يأخذ ذلك، لأنه يعلم بأن النصف مع النصف يعني برتقالة كاملة. لو أتيت إلى الطفل إلى هذا الطفل قلت له نصف زائد نصف يساوي كام؟ مش هيعرف، لن يستطيع أن يوحد الاثنين ويجمع واحد مع واحد يساوي اثنين، واثنين على اثنين يساوي واحد. هذه عملية رياضية لا يفهمها طفل، ولكن يفهم الأمور المادية المجردة. دي موجودة في نفوس الأطفال، مسألة الملاحظة، مسألة المشاهدة، مسألة حب المعرفة موجود. لو إن طفل منذ الصغر تربى على معنى معين تجد إن هذا المعنى معه إلى أن يموت، سبحان الله. ولهذا كان الناس يقولون بأن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، سبحان الله. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. ليه؟ لأن المحفوظات التي يحفظها الإنسان وهو صغير من الصعب أن ينساها. ومن هنا لابد أن نركز على هذه الجزئية، إن احنا نجتهد في توجيه أذهان أولادنا إلى ما يكون خيرا وبركة. هيا بنا ننظر إلى موقف إيماني. هذا الموقف تعرض له صحابي حديث عهده بالجاهلية، ربما لم يقترب من الإسلام ولم يشهد بعد شهادة الحق. هذا الصحابي في إدراكاته ومعارفه كالطفل، لأن الناس لا يقاسون بالسنين وإنما يقاسون بالإمكانيات المعرفية والملكات الذهنية التي حصلوها. هذا الصحابي هو جبير ابن مطعم، ده صحابي جليل، وهذه القصة موجودة عند البخاري وعند مسلم. قال أتيت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما مسألة عجيبة جدا، ما حاجة من اثنين، إما إن احنا خلقنا من غير شيء وإما إن احنا خلقنا أنفسنا. فطالما خلقنا أنفسنا يبقى نحن خالقون، حاجة من اثنين، قسمة ثنائية لا ثالثة لها. هذا الرجل الذي هو في منزلة الأطفال معرفة وفكرة لما سمع هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، لأن مسألة عجيبة وصعبة جدا. وبالتالي الإنسان يتعجب من هؤلاء الذين يزعمون أنهم لا يقتنعون بالإسلام ولا يوقنون أن ربا خالقا أوجد هذا الكون ودبر أمره. لماذا؟ طب هذا الكون كله من أين أتى؟ من أين أتى؟ المسائل التي تدعو إلى التفكير والإلزام العقلي المنتج دي مسألة مهمة، مهم أن ندرب أولادنا عليها منذ الصغر، مهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما سأل الجارية أين الله، الجارية اللي هي الفتاة الصغيرة حديثة السن، يعني بنت صغيرة لم تبلغ بعد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء. قالت في السماء، هي لم تدرس هذه المسألة وإنما أجابت بفطرتها، أجابت بفطرتها. إذن الفطرة تأخذ بالقلب والعقل نحو النتيجة الصحيحة. أبو المعالي الجويني كان من سادات المتكلمين وله كتب قوية، سيارة في الأصول وغيرها، وكان يتكلم بأن الله تعالى ليس في السماء ويقيم على ذلك الحجج. له طالب صغير اسمه الهمداني. الهمداني أشغل ذهنه وأوقف أستاذه بإلزام خطير. ما هو ذلك الإلزام؟ قال له يا أستاذ دعنا من الأدلة النقلية، مش هجيب لك لا أدلة من الكتاب ولا من السنة، ولكن ما بال الناس عندما يدعون الله يتجهون بقلوبهم إلى فوق. يعني الإنسان لما يقول يا رب يا رب بيعمل، بيشعر أن قلبه متجه إلى فوق. حتى الناس لما بتيجي تدعو ربنا عز وجل بترفع إيدها إلى السماء، وبعض الناس من عظم الدعاء ممكن يقول يا رب ويرفع وجهه كده للسماء كده كأنه يعني يستمطر إجابة دعائه من الله عز وجل. ليه الناس عند الدعاء يتوجهون إلى السماء؟ هذا الأستاذ النظار، النظار يعني الرجل الذي ينظر في المسائل بعمق ودقة، هذا الرجل تعجب، وقف ولم يستطع أن يجيب، ثم وضع يده على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذه النكات البسيطة سواء عند الجارية أو عند الهمداني، هذه الأشياء لم يتعلموها من كتب. أما الأشياء دي جابوها إزاي؟ هذه الأشياء كأنهم تربوا منذ الصغر على إجادة النظر، على إجادة النظر. الأولاد منذ الصغر لما احنا نحاول نوجههم انهم يشغلوا دماغهم في أشياء إيجابية، يشغلوا دماغهم في أشياء مفيدة، هذا أمر مفيد جدا. تجد الآن الأطفال يشغلون أذهانهم في أمور عقيمة تضيع أوقاتهم وتفسد أعصابهم. سبحان الله، يعني حروب برشاشات ومدافع وقنابل ويعود يلعبوا صد بعض، او مثلا الولد الذي يعني يقفز على الحواجز ويظنون بان هذه لعبه ممتازه، ويا ليتها اقتصرت على الصغار بل تعدت العاب الكمبيوتر الصغار الى الكبار. فالمقصود من هذا الامر ان الاباء والامهات عليهم أن يدربوا أولادهم على إعمال العقل لمعرفة الله عز وجل، لحب الله عز وجل، لحب النبي صلى الله عليه وسلم، لحب دين الله سبحانه وتعالى. ما الضير أن تأخذ ولدك وتكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، انظر يا بني إلي وانظر إلى السماء، وانظر إلى هذه البيوتات، وانظر إلى هذه البحار، وانظر إلى هذه الحيوانات، وانظر إلى هذا النبت الذي يشق وجه الأرض ليخرج سامقا قائما على جذوره. يا ترى من الذي خلق هذه الأشياء؟ يعني كان رجل الجاهلي يقول الأثر الأثر يدل على المسير، يعني إذا وجدنا أثرا في الطريق فهذا الأثر يدل على أن هناك سائرا كان موجودا فيه. والبعر يدل على البعير، يعني لو مشينا في طريق فوجدنا روث إبل أو بقر أو ما إلى ذلك، فهذا يدل على أن هناك حيوانات كانت تسير من هذا الطريق. لو وجدنا في الصحراء أماكن حجارة وخشب متفحم وبقايا طعام وما إلى ذلك، سنقول بأن قوما كانوا في هذا المكان ثم رحلوا عنه، ده أثرهم تدل على ذلك الأمر. إذن دي مسألة يعني بسيطة، إن احنا يعني نربط بين الأسباب والمسببات، نربط بين الظواهر والنتائج، إن احنا نوجه أولادنا إلى أن يفكروا تفكيرا علميا صحيحا. هذه مسألة لو اجتهدنا فيها ودربنا أولادنا فيها سيكون الأمر على خير وبركة، وهذا ما نتمناه، وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إليه. هناك أيها الأحباب بعض الأسئلة، هناك أسئلة يعني طويلة جدا، يعني السؤال يمكن أن يأخذ وقتا طويلا، ولكن الأخ الذي يريد أن يدرس دراسة بحثية تحريرية مستفيضة للأصول الثلاثة المتعلقة بمعرفة الله ثم رسول الله ثم دين الله عز وجل، دي مسألة طيبة، ولو راجعت كتب الاعتقاد ربما تصل إلى أمور طيبة أيها الحبيب. بالنسبة إلى زكاة الأغنام ونحوها، شرط هذه الزكاة أن تكون الأغنام سائمة وأن تبلغ النصاب، والصوم يعني أن يكون طعامها من غير علف، أن تترك هكذا في المراعي حتى تأكل. أخ يقول تعبت من الدراسة الأكاديمية التي تراعي الحفظ وتركز على نصوص بعينها، فأريد دراسة تحقيق الغاية التي ذكرت. جميل، جزاك الله خيرا. انظر أيها الحبيب، الذي يقرأ في القرآن ويدرسه دراسة صحيحة ويجمع مع ذلك أبواب الاعتقاد في كتب الحديث، أعتقد اعتقادا جازما أن هذه بداية إيمانية وتربوية صحيحة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الأسئلة التي لم أجب عنها بإذن الله تبارك وتعالى سيكون هناك احتمالية إن احنا نكتبها وننشرها مكتوبة بإذن الله تعالى على الوصف إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي يسكن في الجيزة ويبحث عن معهد دراسة العلوم الشرعية، إن شاء الله سنتواصل معك وأسأل الله تعالى أن يفيدك. هناك كتب كثيرة للعمرة، ولو أنك أتيت بكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز لكان ذلك خير وبركة إن شاء الله. زوجة تريد صيام النفل وزوجها يمنعها علما بأنه كبير في السن ولا حاجة له بزوجته، فهل يجوز لها الصيام؟ إذا كان يمنعها من الصيام من غير سبب فلا يجوز ذلك الأمر، لأن الصيام طاعة، لكن إذا كان يمنعها لرغبته فيها فهذا شأن آخر. أسكن في فرنسا منذ مدة ومتزوج وعندي أبناء، وأنا موظف في الإعلامية، أعمل في شركة بها اختلاط وتوجد بها صور لنساء عاريات، هل يجوز العمل في مكان مثل هذا أم يجب تغيير مكان العمل؟ إذا كان العمل اختلاط ونساء عاريات بهذه الكلمة، وهذا قد يكون موجودا، فلو أنك أبدلته بغيره لكان هذا خيرا وبركة. وزوجتي أيضا تشتغل ولكن ترتدي حجابا غير شرعي لا يستر البدن، وبعض أعضاء البدن قد تظهر، يبقى ده مش حجاب خالص، هذا ليس بحجاب، لأن الحجاب أن يكون ساترا للبدن، لأن هذا معنى الحجاب، حجبت الشيء إذا منعته من الظهور. لكن في حالتك أبديت أو أبدت زوجتك بعضا من بدنها، وعلتها بأنها في فرنسا، فكل النساء عاريات، والمجتمع هنا لا يعطي اهتماما إذا كان الشعر أو الرقبة عار. ماذا علي فعله لإقناعها؟ عليها أن تقرأ آيات الحجاب في القرآن، وأن تؤمن بأن هذه الآيات هي كلام الله عز وجل وحكمه وشرعه، وأن تقرأ مع ذلك الأحاديث الواردة في الحجاب. فإذا قرأت كتاب الله وقرأت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ أقوال السلف في هذه المسألة، فلا يجب عليها بعد ذلك إلا أن تمتثل. أنا فضل الله عز وجل أنتوي الزواج من فلبينية، ستتحول إلى الإسلام قريبا إن شاء الله، ولكنها تعمل في صالون تجميل للسيدات، فما حكم عملها إذا تحولت إلى الإسلام وقررت الزواج منها؟ طبعا إذا حدث ذلك فامنعها أن تعمل في هذا الصالون قولا واحدا، لأن هذا الصالون فيه مخالفات شرعية كثيرة، ولا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة، لا يجوز ذلك أصلا. فما بالكم وهذه الصالونات بها كاميرات، أو قد توجد بها تلفونات نقالة يمكن أن تنقل هذه الصور إلى الخارج، وهذا أمر معلوم، هذا لا يجوز أبدا، والله تعالى أعلى وأعلم. فلا بأس أن تتزوج، ولكن لابد أن تتزوج امرأة تعينك على الخير، وأن يكون هذا الزواج له غاية ومقصود شريف، والله تعالى أعلى وأعلم. تعاقدت مع جهة عمل حكومية للعمل لمدة 24 شهرا مع تحديد فترة العمل بست ساعات لكل أسبوع، ست ساعات لكل أسبوع. بعد مباشرة العمل في كل أسبوع كان يطلب مني عمل إضافي إجباري غير مذكور بالعقد، يقدر بحوالي 3 ساعات دون مقابل، حيث إن الراتب ثابت في العقد. بعد انتهاء مدة العقد نزل لي راتب شهر زيادة، وأنا بظني أنه نزل لي عن طريق خطأ، علما بأن مسؤول الموظفين لا يفقه شيئا، وإذا سألته عن هذا الشهر لن يجيب، فماذا أصنع؟ مسألة إن ينزل لك شهر عن طريق الخطأ دي مسألة يعني قد تكون مستحيلة، لهؤلاء الناس يدققون في الدينار والدرهم، وأنت تقول أنهم زادوا في عملك ساعات إضافية إجباري وأنكم لم تتفقوا بذلك، ومعلوم بأن العقد شريعة المتعاقدين. فلو حدث وزادوا لك إجباريا إذن أنت صاحب حق، فلو أخذت هذا المال لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن إن ارتبت وشككت في هذه المسألة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفقنا الله تعالى وإياك إلى الحلال. أخت زوجي مطلقة ولا تعمل، وليس لها دخل إلا معاش والدها الله يرحمه، وعندها شقة غرفتين وصالة تابعة للإسكان، وتدفع لها إيجار كل شهر في المجلس المحلي، وورثت عن والدها مبلغ 100,000 جنيه، شاركت أختها بهذا المبلغ واشترت شقة هي وأختها منصفة، دي النص دي النص، هل عليها زكاة؟ عندما اشترت هذه الشقة اشترتاها من أجل الاستغلال أم من أجل التجار؟ يعني هي محبوسة للاستغلال ولا محبوسة كي تباع فيستفاد بريع هذا؟ إذا كانت محبوسة من أجل الاستغلال يعني الأولاد يسكنوا فيها ويعودوا فيها فلا زكاة فيها، أما إذا كانت محبوسة من أجل أن تباع في الوقت المناسب ويستفاد بريعها فلا زكاة عليها إلا عندما تباع، أول ما تباع ويقبض مالها. هناك قولا يدفع الزكاة عند القبض مرة واحدة، وهناك قول أن المال المأخوذ يمر عليه سنة ثم بعد ذلك يدفع فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر، يعني نقسم مبلغ على 40. والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ الذي يريد مقابلتي، أنا مسكين وموجود ومتاح، ليس عندي لا حرس ولا حجب ولا أي شيء، أنت تتواصل معي أو ترسل لي رسالة على الهاتف، أريد أن أقابلك، وأنا إن شاء الله سأتواصل معك أيها الحبيب. صاحب الرؤية جزاه الله خيرا، رؤية حسنة وطيبة، وأنا أحقر وأذل من هذه الرؤية المذكورة، أسأل تعالى أن يبارك فيك يا أخي. مسألة سليمان بن مهران رحمه الله، كان إذا أراد أن يمس المصحف على غير وضوء تيمم ثم مسك المصحف ليقرأ فيه. هذه المسألة ليست حكما شرعيا، إذ إن قراءة القرآن من غير وضوء جائزة، قراءة القرآن من غير وضوء جائزة، ولو توضأ لكان ذلك خيرا وبركة. من صلى الفجر في جماعة ثم رجع فصلى بزوجته إمام، هل ذلك جائز؟ لا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بل روى ابن حزم في كتابه المحلى بأن بعض الصحابة كان يصلي القيامة ثم يرجع فيصلي بهم القيام في البيت. وأصح من ذلك وأعلى أن معاذ بن جبل، وهذا في الصحيح، ثبت أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم العشاء، ولا فرق بين الفجر والعشاء، فهذه صلاة وهذه صلاة. الأخت اليتيمة التي لا تملك شيء من حطام الدنيا وتريد المساعدة، إن شاء الله سنتواصل بهذا الرقم، والصحيح إن شاء الله تعالى يكون. مسألة الموت الرحيم للحيوان الذي يتألم ويشتد ألمه وليس عندنا يعني علاج له، والله تعالى أعلى وأعلم، قد يكون ذلك متوجها. مسألة المتعة كان يفعلها بعض الصحابة كأن ذلك يعنى به عبد الله بن عباس، فالقول الصحيح أنه قال بها ثم رجع، قال بها ثم رجع، هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والله تعالى أعلى وأعلم. كيفية تنمية الرصيد اللغوي لدى الطفل بحيث يحتوي رصيده على جميع الألفاظ وفصيحها؟ هذا سؤال جميل، وهذا الأمر يعني يحتاج إلى أن نتحدث مع أولادنا بعض الكلمات الفصيحة، يعني بدل ما تقول لولدك خذ يالا، قل تعالى يا بني، تعالى يا بني، يبقى كلمة خد اسمها تعالى، كلمة خد في اللهجة العامية لها معنيان متعارضان. المعنى الأول خد بمعنى تعالى، وخد يعني ايه؟ استلم مني وتناول مني. لما اقول لك خذ هذه الورقة يعني خذها مني، تناولها مني، ولما اقول لك خد معنى تعالى. لكن كلمة تعالى كلمة دقيقة في اللغة، وألفاظ اللغة تمتاز بالرقة والعذوبة. قلت لكم من قبل بأن الإنسان إذا تكلم باللغة العربية سيكون ذلك خير وبركة. عندما أقول بقى، كلمة بقى، لما يعني نقول بقى تعالى بقى، كلمة بقى ديت لما تيجي تحولها ايه الكلمة العربية المقابلة لكلمة بقى؟ ولما اقول ضربوا على بقه، بقه ايه كلمة بقه ديت؟ ايه الكلمة العربية المقابلة لكلمة بقه؟ فنحن نريد ان احنا نرقق اولادنا باللغة، نريد أن نرقق أبناءنا وأولادنا باللغة، وهذه المسألة تستدعي أن نسرب إليهم ألفاظ اللغة لفظا بعد لفظ، لفظا بعد لفظ. وعلى فكرة الأولاد يتقبلون اللغة العربية الفصيحة بمنتهى السهولة، بدليل أن الكرتون المدبلج، في هناك كرتون أجنبي بيدبلج إلى اللغة العربية الفصيحة، تجد الأولاد الصغار يتكلمون بالجمل التي سمعوها من أفلام الكرتون المدبلج. تجد الطفل يقول والله إذا لم تسكت لأضربنك ضربة واحدة على فمك تطيح بفكك. جملة عالية، ما هذه الجملة العالية؟ لقد سمعها من الكرتون. فالطفل الذي يتأثر بأفلام الكرتون المدبلج وينقل الجمل ويحاكيها هو قادر أيضا أن ننميه عن طريق تسريب الألفاظ اللغوية الصحيحة مع استمرار استعمالها. طريقة الاستمتاع بقراءة الكتب الشرعية والثقافية، أنت تقرأ الكتاب حتى تستفيد أنت أولا، أنت لم تستفيد بالكتاب هذه متعة لا تعادل المتعة، فإذا استفدت منه أفدت غيرك. ما هي مصادر التشريع؟ الكتاب والسنة والإجماع، ثم بعد ذلك القياس أو الاجتهاد، ثم تأتي بعد ذلك حزمة من المصادر المختلف فيها كالمصلحة وكقول الصحابي وكالإجماع السكوتي وكعمل أهل المدينة وكشرع من قبلنا وغير ذلك من هذه الأمور. حكم سرقة الزوجة لزوجها وإلحاق الضر به مع أنه لم يقصر في احتياجات البيت، هذه خائنة. المرأة التي تسرق من زوجها وتلحق الضرر به مع أنه لم يقصر في الإنفاق على البيت هذه خائنة، لابد أن تتوب إلى الله عز وجل وأن ترجع إلى حد الشريعة وجنابها. ما حكم يفعله بعض المتسبين الالتزام وتدين من الاستماع للغناء بعد حذف الموسيقى الملاصقة له، مع أن هذا الكلام قد يحتوي بعض من اللغو إن لم يكن محرم؟ هذا لا يجوز. يعني مثلا لما يكون يعني احنا بنسمع بعض الأغاني في الشارع يعني في منتهى الانحطاط يعني وليس لها أي معنى، يعني الساح الساح بو، ادي الود لابو، الله، يعني ايه الساح الساح بو ديت؟ يعني ما معناها؟ يعني لو أردنا أن نبحث عن معناها، طب لو ينفع مثلا ناس ملتحين وأخوات ملتزمات يقعدوا يقولوا مثل هذه الأغنية؟ يعني لا معنى لها ولا فائدة من ورائها، وهي نوع من اللغو، ينبغي أن نتجنب هذه الأشياء. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. ما علاج عصبية الأولاد؟ إن شاء الله سنجعل في نهاية ما ننتهي من مسألة ترقية الأولاد بالأدب سنتكلم عن المشاكل الأسرية، وسنتكلم عن كل مشكلة ومنها مسألة عناد الأولاد، سنعرف دور الآباء في علاج عناد الأطفال، بل دور الآباء في إكساب الأولاد العناد. يعني العناد خلق موجود عند الناس كلها على فكرة، يعني ما أقولش في واحد عنده عناد والتاني مش عنده عناد، لا، كل الناس عندها قدر من العناد، ولكن هناك من يهذب نفسه وهناك من يهمل نفسه. الذي يهمل نفسه الأخلاق المرذولة بتزاد عنده، الأخلاق المرذولة بتزاد عنده، ويأتي دور الآباء في تغذية الأخلاق المرذولة فتنمو هذه الأخلاق المرذولة برعاية الآباء، ثم بعد ذلك ينقلب السحر على الساحر كما يقولون، فيشتكي الآباء من فساد أخلاق أولادهم وهم متسببون في ذلك. انتظرونا في هذه المسائل إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في حينها. أولادي يغلب عليهم الجدال ومنهم من يجد ثقلا في حفظ القرآن، نفس الإشكال، العصبية والجدال هذه كلها آفات وأوبئة يشتكي منها كثير من الناس، سنقوم بدراستها بإذن الله تبارك وتعالى. بأي شيء يبدأ الذي يريد أن يدرس التفسير؟ لو قرأ أولا الآداب المتعلقة بالقرآن، الآداب المتعلقة بالقرآن لكان ذلك خيرا له وبركة. وهناك رسالة للإمام النووي في هذا الشأن. ثم هناك مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بعد ذلك يبدأ بالأجزاء الصغيرة القصيرة كجزء عمة وتبارك وقد سمع، ثم بعد ذلك يبدأ بالسور التي فيها المعاني الاجتماعية والأخلاق الجامعة كالحجرات والأحزاب والنور، ثم بعد ذلك يعني يفتح الله تعالى عليه. فوائد دفتر البريد نجعلها في مصالح المسلمين العامة، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف أجعل بين أولادي ألف في التعامل دون حدة أو شجار؟ علينا أن نجتهد في دعاء الله عز وجل أن يصلح أبناءنا. والله صلاح الأبناء مرده ليس إلى الأسباب المادية التي يبذلها الآباء، وإنما مرد ذلك توفيق من الله عز وجل، فنجتهد في الدعاء. أما الأسباب المادية فإن شاء الله تبارك وتعالى قد يكون لنا وقت نتكلم في هذه الأشياء. حكم تقديم صورة الفتاة للشاب الذي تقدم إليه لخطبتها، ما ينفعش. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها، اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالإنسان عندما ينظر إلى الفتاة هذا حقه، لا ينظر إلى صورتها. افترضنا إن هي دلوقتي عن طريق الكمبيوتر والفوتوشوب ممكن أن يتم التلاعب بالصور بطريقة مذهلة، بطريقة مذهلة، فلا يصح أن تكون الخطبة عن طريق الصور، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الذرية الصالحة، وأن يبارك في أولاد المسلمين، وأن يصلحهم يا رب العالمين. تأكدت أن بعض الناس أخذ مني بعض مالي دون وجه حق، هل يجوز أخذ مالي بأي طريقة ممكنة؟ من خانك فلا تخنه، ومن غدر بك فلا تغدر به. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المشركين أخذوا أموال الصحابة واستولوا على ديارهم وطردوهم من مكة، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أمانات للمشركين. قبل أن يهاجر أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يقسم هذه الأمانات وأن يردها لأصحابها وأهلها. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. زوجتي طيبة الحمد لله، ولكن أغلب تفكيرها في المظاهر والخروج والاجتماعيات، وأنا ملتزم وابتغي الدار الأخيرة، أيهما أفضل، أبحث عن زوجة أخرى تعينني على ذلك أم أصبر على زوجتي؟ أنت حاطني في خيارين اثنين لا ثالث لهما، ولكن أنا رأيي أن أنت تصبر، عليك بتوجيهها وكن قدوة صالحة لها. وبعدين هي أنت بتقول هي زوجتي طيبة، فالإنسان الطيبة هي التي تقبل النصح والتوجيه، لكن إذا كانت عيية وعنيدة ومتحفزة نحو الشر ولا تريد الانصياع فالأمر لك، استخر ربك سبحانه وتعالى فيما تريد. هل يتصور أن يكون في هذا الزمان من ينذر ولده لله كما فعلت أم مريم، أم إن هذا ليس في الإسلام؟ وما صور ذلك في هذا الزمن؟ مسألة نذر الأولاد لنصرة الدين وحمل أمانته ليس في ذلك بأس، يعني هذه مسألة طيبة. وليس المقصود أن الإنسان يقعد في المسجد لأن أباه قد نذر أن يكون في المسجد، لكن ما الضير أن ينذره فقيها أو إماما أو محدثا أو لغويا أو مؤرخا أو مفسرا أو ما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه هو يعالج الحياة ويعرقها. ما الضير في ذلك؟ أن يكون نجارا أو حدادا أو خبازا أو طبيبا أو محاسبا أو تاجرا، ما الضير أن يجمع بين هذا وذاك؟ وبفضل الله عز وجل المسلمون الأوائل والأئمة الكبار لن تجد واحدا منهم إلا ما ندر وهو إلا وهو يعمل في حرفة أو في صنعة، يعمل في حرفة أو في صنعة، ستجد منهم الخباز والخزاز. الخزاز أي الذي يتاجر في الخز أي الحرير، وستجد منهم الخياط، ومنهم الخشاب، ومنهم الذي يعمل في الخزف، ومنهم الذي يعمل في التمر، والذي يعمل في اللبن، والذي يعمل في بيع الثياب. يعني أمور كثيرة جدا، نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم، نسأل الله تعالى أن يبارك في إخواننا من المغرب وأن يوفقهم. فأهل المغرب أهل رباط، ولا ننسى أنهم كانوا من جملة الفاتحين لبلاد الأندلس، فنسأل الله تعالى أن يبارك في المغرب وفي أهلها. مسألة التسبيح بالبدعة بالسبحة، هذه المسألة فيها نزاع، وذهب كثير من أهل العلم إلى بدعيتها لأنها لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر حسن، لكن من أراد أن يستعملها فإياه أن يدافع عنها أو أن يظهرها أو أن ينشرها أو أن يدعو إليها، يبقى ده حاله خلاص، لكن لا يدافع عنها ولا يجادل، لأن الأفضل والأصح والأحب والأسن أن يجعل التسبيح على أنامله كما ثبت عن النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الدية تقسم أيضا على الورثة كتقسيم الميراث، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للزوج رفع صوته على أهل بيته بما يجلب لهم الأنظار ويلفت الانتباه؟ يعني مثلا ماشي مع مراته في الشارع يزعلها في الشارع مثلا علشان الناس تعرف انه رجل شهم وقوي، ولا هو في البيت بيعلي صوته في البيت وبحيث الناس يعني. أرجو الذي أرسل السؤال يحدد ما المقصود بالسؤال، جزاكم الله خيرا. والذي يشعر بعدم القدرة على المذاكرة رغم حصوله على درجات وزملاؤه يحسدونه على أنه يحصل على المركز الأول، كيف أحصن أولادي؟ علينا أن نرقيهم، علينا أن نرقيهم وأن نعينهم على المذاكرة بأن نحدد لهم الأوقات التي هي أفضل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا. أعمل في مجال الإلكترونيات وأجهزة الريسيفر، ونصحني بعض الإخوة بترك تلك المهنة، ما الضير في مجال الإلكترونيات؟ ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس، والله تعالى أعلى وأعلم، إلا إذا كانت هذه الأجهزة تستخدم فيما لا يجوز، إذا لابد أن تتوقف عن هذا الأمر. أيها الأحباب الكرام، نقف عند ذلك القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأشكر لكم حسن استماعكم وتمام إنصاتكم، أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وأن يطيب أوقاتكم وأن يصلح أعمالكم وأن يربي أبناءكم، وجزاكم الله خيرا. نلتقي في لقاء قادم يوم الاثنين القادم الله في الساعة 9، نلتقي على تقوى من الله تعالى وخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.